الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الكلام في بيع المعيوب وأنه ما هو حكم من باع أمرا معيوبا. لا إشكال ولا ريب، هذه المسألة تأتي فيما إذا كان البائع يعلم بأن العين معيوبة، ولا تأتي هذه المسألة ولا يأتي هذا البحث لو كان البائع جاهل بالعيب أصلا. أنا لا أعلم أن المبيع معيب أو ليس معيبا، هذا البحث لا يأتي، أنه حرام عليك أن تبيعه أو ليس حراما، فإنه حرام عليك أن تبيعه وليس حراما فرع العلم بالعيب. أما إذا كنت جاهل بأنه معيب، هنا في الواقع لا يأتي فرض أنه يكون عاصيا أو غير عاصي، فهذا الفرض مبني على أن البائع ماذا؟ عالم بأن الشيء الذي يبيعه فإنه معيوب. فنسأل، ما هو حكم بيع العين المعيوبة؟ بلا إشكال التي يعلم البايع عنها ماذا؟ معيوبة. الأقوال خمس، الأقوال في المسألتين خمسة أقوال. القول الأول يقول لا بد من إعلام المشتري بالعيب مطلقا. يعني ماذا إعلام المشتري بالعيب مطلقا؟ يعني أخبره مطلقا، يعني ماذا؟ سواء كان العيب خفيا أو كان العيب ماذا؟ ظاهرا. قد بعض الأحيان العيب ظاهر، هذا ممزوق، واضح. خو إذا هو واضح والمشتري يراه، يحتاج أن أقول له ترى هذا الكتاب كذا؟ يحتاج؟ على القول الأول نعم، على القول الأول نعم، حتى لو كان العيب ظاهر يجب ماذا؟ إعلامه. وإذا كان العيب خفي، عيب موجود غير ظاهر إلا بتقليب الكتاب، إلا بالفحص عنه، ذاك أيضا ماذا؟ لابد من ذكره بالأولى، لأنه إذا كان الظاهر يجب الإعلام عنه، فالخفي ماذا؟ بالأولى. هذا القول الأول الذي ذهب إليه المشهور. قول الثاني ذكر على أنه أصلا وجوب الإعلام غير مطروح أصلا، وإنما الكلام أن الروايات التي تتحدث عن الإعلام وتتحدث عن الإخبار، إخبار المشتري بالعيب، إنما تحمل على الاستحباب، تحمل على الاستحباب، فيستحب لا يجب، هذا القول الثاني، يستحب ماذا؟ إعلام المشتري بالعيب مطلقا. فحملوا الروايات الآمرة على الاستحباب، بخلاف القول الأول حمل الروايات الآمرة على الوجوب. القول الثالث، يفصل القول الثالث أنه يجب إعلام المشتري بالعيوب الخفية دون الجلية، لأن الجلية الظاهرة هي ظاهرة فلا يجب علي إعلامها، الإعلام عنها. أما لو كانت خفية نعم، فتفصيل ما بين الخفية والجلية، فيجب الإعلام فيما كانت العيوب خفية دون ما إذا كانت ظاهرة جلية. هذا القول الثالث. القول الرابع، تفصيل بينما إذا كان قد تبرأ من العيوب فلا يجب الإعلام، أما إذا لم يتبرأ من العيوب لابد من الإعلام. فهنا التبري وعدم التبري هو الفيصل. فإذا كان قد تبرأ البائع من العيوب قال بعتك هذا الفرس على أني بريء من كل عيبين، لا يجب عليه الإعلام لأنه تبرأ منها أصلا. أما إذا لم يتبرأ فيجب عليه الإعلام، إعلام المشتري بالعيوب الحاصلة أو الموجودة. القول الخامس والأخير أيضا قول تفصيلي، ولكن نوع التفصيل هكذا. فماذا يقول؟ يقول إذا لم يتبرأ، شوفوا، إذا لم يتبرأ من العيب الخفي، إذا لم يتبرأ من العيب الخفي وجب إعلامه دون الجلي. الجلي سواء تبرأ أو لم يتبرأ ما صار واضح. القول الرابع والخامس أكو فرق. القول الرابع ماذا قال؟ إن لم يتبرأ البائع من العيوب فلا يجب الإعلام مطلقا سواء كانت العيوب خفية أو جلية، لأن التبرأ من العيوب ماذا؟ هو المناط في الحرمة والجواز. قول الخامس يفصل أنه التبري إن لم يكن التبري من العيوب الخفية، إن لم يكن التبري من العيوب الخفية فيجب الإعلام. أما إذا تبرأ من العيوب الخفية لا يجب الإعلام سواء كانت هناك عيوب ظاهرة أو لم تكن عيوب ظاهرة. فإذا العيوب الظاهرة أصلا شنو مولانا؟ ليست ملحوظة ولا منظورة ولا ماذا؟ ولا يلتفت إليها، وإنما كل الكلام عن العيوب الخفية. أكرر لو واضح. قال قدس سره، قال في المبسوط: من باع شيئا فيه عيب لم يبينه فعل محظورا، وكان المشتري بالخيار، انتهى. ومثله ما عن الخلاف، صاحب الخلاف أيضا ذكر مثل هذا الكلام على أنه إن لم يبين العيب فعل حراما. وفي موضع آخر من المبسوط: وجب عليه أن يبينه ولا يكتمه أو يتبرأ إليه من العيوب. شوفوا، إما أن يبينه وإما أن يتبرأ. فإذا لم يتبرأ فلا بد من أن يبينه، وإذا تبرأ لا يجب عليه أن يبين. والأول أحوط. ما هو؟ أن يبين. والأول أحوط ونحو ذلك عن فقه الراوندي، قطب الدين الراوندي. ومثلهما، يعني مثل ما عن المبسوط وعن القطب، في التحرير: وزاد صاحب التحرير الاستدلال عليه بقوله: لئلا يكون غاشا. فيظهر أن المناط في وجوب الإعلام وعدم وجوب الإعلام شنو؟ حصول الغش وعدم حصوله، حصول الغش وعدم حصوله. وظاهر ذلك كله عدم الفرق بين العيب الجلي والعيب الخفي. يعني الذين قالوا يجب الإعلام أطلقوا يجب الإعلام سواء كانت العيوب ظاهرة أو باطنة خفيا، ما لم يتبرأ. إذا تبرأ فيسقط وجوب الإعلام سواء كان تبري عن العيوب الظاهرة أو العيوب الباطنة. وصريح التذكرة والسرائر كظاهر الشرائع الاستحباب مطلقا. هذا القول الثاني، هذا القول الثاني. القول الثاني شنو قال؟ قال يستحب إعلام المشتري بالعيوب مطلقا، ولكن ماذا؟ على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. هذا القول الثاني، هذا القول الثاني. القول الثالث، سيد علي تعال هنا، الباب تنفتح، تعال هنا. القول الثالث وظاهر جماعة التفصيل بين من؟ بين العيب الخفي والعيب الجلي. يعني إن كانت عيوب جلية فلا يجب الإعلام، وإن كانت العيوب خفية فيجب الإعلام. هذا قول الثالث. فيجب في الأول مطلقة، مطلقة يعني شيء مولانا، كما هو ظاهر جماعة. فيجب لا ها فيجب في الأول، يعني فيجب في العيوب الخفية الإعلام مطلقا، سواء كان شنو قد تبرأ ولم يتبرأ، كما هو ظاهر جماعة. إذن هذا إشارة إلى من؟ إشارة إلى القول الرابع. القول الرابع أن التبري يسقط وجوب الإعلام. قول الخامس أن التبري من العيب الخفي يسقط وجوب الإعلام، أو مع عدم التبري كما في الدروس، يعني يجب الإعلام إن لم يتبرأ. هذا إشارة للقول الرابع، هذا إشارة للقول الرابع. الخامس شنو صار؟ الخامس إن كان خفيا فينبغي أن يتبرأ، إن لم يتبرأ عن العيوب الخفية لابد من الإعلام عنها دون الظاهرة، فإن الظاهرة سواء تبرأ أو لم يتبرأ لا يجب الإعلام فيها. خب شيخنا حصيلة القول يقول: فالمحصل من ظواهر كلماتهم خمسة أقوال. والظاهر يقول المدار في أقوالهم، في الواقع المدار في أقوالهم هو حصول الغش أو الغش وعدم حصوله. والظاهر ابتناء الكل على دعوى صدق الغش وعدمه. نعم. خب الآن ما دام البحث يدور مدار حصول الغش وعدم الغش، فلا بد من البحث عن معنى الغش، متى يحصل الغش ومتى لا يحصل. جناب المصنف يقول: الغش حقيقته هو كتمان العيب. من كتم عيبا وستر عيبا وأخفاه في المبيع يسمى ماذا؟ غاشا، يسمى غاشا. واللغة في واقع الأمر هكذا تساعد عليه. يقول: والذي يظهر من ملاحظة العرف واللغة في معنى الغش أن كتمان العيب الخفي، لأن العيب الظاهر ماذا؟ العيب الظاهر ظاهر، فإذا كان العيب الظاهر ظاهر هنا وقوع الغش بالنسبة إليه نعم لا يصدق. قد تقول سيدنا كم من عيب ظاهر يخفيه صاحبه، المشتري يغفل، هذا بعد هو مولانا الأجل هو مقصر، كما سيأتي في الرواية أنه أنت لابد أن شنو أنت مقصر. نحن لا ندافع عن الشخص المقصر أو الشخص المتساهل، ولكن رب عيب ظاهر ولكن صاحبه ماذا يخفيه، اللي نسميه تدليس. هذا في واقع الأمر هل يعد غشا أو لا؟ كتمان العيوب الظاهرة وتغطية العيوب الظاهرة تختلف. شلون تختلف؟ مثلا مولانا الأجل الجارية مثلا مولانا فيها صلع، أنا أجعل شعرا مصنوعا على رأسها حتى أبين أنها ليست صلعاء، هذا بلا إشكال غش، هذا غش. لماذا؟ لأني أوحي إلى المشتري أنها ليست صلعاء، أنها ليست صلعاء. هذا نعم هذا كتمان العيب الظاهر، كتمان العيب الظاهر غشا. هو يضرب مثال الشيخ، شي يقول كمن يبيع عبدا أعمى، عبد شنو؟ أعمى، ولكن يجعل العبد الأعمى مصحف أمامه ويقول له تظاهر بمن؟ بالقراءة. المشتري لما يمر يشوف عبد بيده قرآن ويقرأ ويلهج بالآيات القرآنية، خب لا يتصور أنه ماذا؟ أصلا 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 لا يتصور بقيد أمه أو بقيد كذا أنه شنو؟ أعمى. فلذلك هذا يشتريه على أساس أنه بصير وتبين أنه أعمى، فهنا هذا غش، هذا غش. أما إذا كان كتمان العيب الظاهر بنحو لا يجعل الطرف الآخر ماذا؟ يخفى عليه الأمر، ما أدري أقدر أوصل المطلب. شوفوا هذه الجارية صلعاء، ولكن هو فعل شيئا مثلا ألبسها مثلا حجابا، هذا لبس الحجاب، لبس الحجاب ولبس ما أدري المقنعة، هذا ستر للعيب الظاهر، ولكن بأدنى مؤونة يمكن لي أن أعرف الناس، أقول أظهر شعرها لأرى لون شعرها، كل ما هنالك ترفع ماذا؟ ترفع حجابها. فإذا هذا ما عملته أنا لا يسمى ذاك غاشا. الموارد قلت لك شنو؟ تختلف، هاي لا يسمى غاشا. يقول أنا ما المرأة لازم تتحجب وأنا هم ملبس حجاب، شو مدرين أنت ما تفتهم؟ يقول له أنت مو أنت إنسان بسيط، إنسان ساذج، فكان لابد أن ماذا؟ تسأل عن لون شعرها، تسأل عن طول شعرها، نوع شعرها. لو أجيبك لو ما أجيب، إذا لم أجيبك بشيء وأخفيته نعم أنا غاش لك، أما إذا سألتني أو رفعت حجابها هذا لا يعد أني غششتك. واضح المطلب؟ أي هذا رح يجينا، أن أصالة السلامة في الواقع قد ماذا؟ تثبت لك الحق الخيار. أما كلامنا أنه حكم تكليفي لو حرام لو حلال في يوم القيامة يكتب عليك ذنبا أو لا، كلامنا وين قلنا؟ حكم تكليفي. نأتي الآن إلى السوق، نأتي إلى السوق. خب هذا الأخ بياع السمك، السمكة هي قديمة، ما أقول تالفة، وإنما هي ليست طازجة، ولكن يرشها بالماء لتبدو أنها طازجة. خب هذا إخفاء للعيب؟ نعم هذا إخفاء للعيب، ولكن نحو إخفاء يعد غشا. لازم ننظر أنه أنا أعلم أن طبيعتهم ماذا يفعلون؟ يرشونها بالماء، الأسماك يرشونها بالماء، هذا عرف طبيعتهم. فما دام عرفت لابد أن أسلك طريق آخر غير لمعان جلدها، أسلك إلى طريق آخر ليعرف طازجيتها عن عدم طازجيتها. فإذا أنا لا أسلك ذلك الطريق لا يسمى ذاك شنو؟ وياي لو لا، الموارد تختلف. خب والذي يظهر من ملاحظة العرف واللغة في معنى الغش أن كتمان العيب الخفي، وهو الذي لا يظهر بمجرد الاختبار. شوفوا اللي يظهر بمجرد الاختبار شنو مولانا؟ هذا ظاهر، هذا لا يظهر مجرد الاختبار متعارف قبل المتعارف، يعني اللي هو طبيعي أنه لازم واحد يقلب السلعة يقلب الشيء. أن أخر التعريف رح أقرأه، أن كتمان العيب الخفي غش، كتمان العيب الخفي غش، فإن الغش خلاف النصح. النصح يعني إنسان أن يبين الواقع يسمى ناصحا. لذلك الإنسان لما يبين وسلبياتي، يبين أخطائي، يبين زلاتي، يقول أنه يكشف لك واقعك. فهذا ناصح. واضح المطلب؟ وأما العيب الظاهر، خب شو نسوي له؟ فالظاهر أن ترك إظهاره ليس، يعني عدم الإعلام وعدم ذكره لا يعني أنك غاش. نعم، هاي نعم، ها هاي اللي الآن شرحته. نعم، لو أظهر سلامته على وجه، يعني بنحو يعتمد عليه، كان غشا. يعني هذه التغطية، هاي التغطية والتعمية والتمويه، التمويه يعني الفعل الذي يغطي العيب، هذا لابد أن نجده على أي نحو. إذا كان من نحو اللي الآن ذكر الشيخ، مثل شنو مولانا؟ كما إذا فتح قرآنا بين يدي العبد الأعمى مظهرا أنه بصير يقرأ، فاعتمد المشتري على ذلك وأهمل شنو؟ اختبار، وأهمل اختبار. أريد أقول له عندك عبد كاتب، إذا اشتري عبد كاتب، هو حاط واحد اثنين عبيد بيدهم، واحد بيده جريدة يقرأ، واحد بيده قلم، وحسب تعبيرنا يشخمط. زين، أنا لما أشوف بيده قلم وقاعد قاعدة الدكاترة هنا، أنا شنو مولانا جلي؟ بعد أقول له اكتب اسمك، أو مثلا اكتب لا إله إلا الله مثلا، بعد ما أختبره. ليش؟ لأن وضعه ما يسمح لي أختبر. وضعه مثل واحد يشوف واحد مولانا عمامته كلش كبيرة ولحيته كلش طويلة وسبحته كلش كذا، يقول له مولانا مثلا التدارس بالحوزة ولا لا، أو أنه مثلا يسأل بعض المسائل الشرعية، يقول عيب، لأن هو سيدنا هو علامة الأمة الإسلامية، أنا أجي أسأله. هذا يسموه تمويه، هذا يسموه تدليس، هذا يسموه غش، ونحن واقعون فيه كثيرا. على أي حال، زين، قال في التذكرة في رد استدلال الشافعي على وجوب إظهار العيب مطلقا، إن الغش ممنوع، وجوب إظهار العيب مطلقا، يعني سواء كان خفيا أو كان نعم جليا، إن الغش ممنوع، بل يثبت الغش في كتمان العيب بعد سؤال المشتري وتبينه. مشتري سألك، خويا هاي السمك مال اليوم، أو هذا الذبيحة ذبح اليوم، تقول له إيه والله والعباس إيه، وتبين أنه ماذا؟ لا، هذه مجمدة 4-5 مرات مولانا، ولكن ماذا؟ بل يضع عليها بعض السوائل أو بعض القضايا التي تبين على أنها طازجة. بلي، فد أمور عجيبة في عالمنا، أمور عجيبة. واحد مسكين الله اشترى دهن، زين، هو ما يتوقع أنه أكو غش في عالمنا وفي مجتمعنا للأسف. اشترى دهن مولاني، يقول أنا بأغلى الأثمان في أيام الحرب قبل 25 سنة، زين، اشترى الدهن وغالي جدا، يعني على اي حال، يقول اخذت البيت فتحته، واخذت هذا الاهل خلت حسب تعبيرنا بالمقلات، هذا ميموع، هذا الدهن ميموع، غير الدهن بالحر شو يصير؟ يذوب. يقول ما يذوب، بعدين طلع دخان، رايت ان هذا بطاطا حسب تعبير مسلوقه، تصير لونها لون شنو؟ مهروسة، موضوعة، وهذه في الواقع موجودة إلى يومك هذا. هذا سهل، ولكن تعال انظر الأمور الأخرى، أن في أمر الدين أكو غش، في أمر على حال الأخلاق فيها غش. الإنسان يغتر بمظاهر البعض، يغتر بكلمات ولسان البعض، لسانهم ما شاء الله سليط، ولكن هم في الواقع شياطين ليسوا إلا على حال، أعاذنا الله وإياكم منهم. زين، قال في التذكرة إن الغش ممنوع، بل يثبت الغش في كتمان العيب بعد سؤال المشتري وتبينه، والتقصير في ذلك هاي لك شيخ خيس، والتبين من ذلك ماذا؟ من المشتري. إذا المشتري هو ما يسأل هو مقصر، إذا ما يشوف هو مقصر، إذا لا يقلب هو مقصر. وقلب شو؟ أنا أبيع لطيف إنصاف، إن الله يرحم سيد من السادة كان في خراسان وكان يبيع الشيء، أقول هذا عسل حجي سيدنا، هذا عسل أصيل. قال سيدنا هذا سائل حلو، سائل حلو، عسل غير عسل حسب تعبيرنا، شيرة مو شيرة ما أدري، هذا سائل حلو وهو أصيل، أنا أعرفه أنه عسل أصيل، ولكن هو بهالمقدار ما يتحمل مسؤولية، ما يتحمل مسؤولية، يقول أنا هذا اللي أبيع سيدنا ما أدري، رحمة الله عليه. على أي حال، ويمكن، خب الآن نأتي إلى كلام التذكرة، ويمكن أن يحمل بقرينة ذكر التقصير على العيب الظاهر. يعني متى يكون المشتري مقصر إخواني؟ إذا كان لم يتبين العيوب الظاهرة. أما العيوب الخفية قد الإنسان لا يقدح في ذهنه شنو مولانا؟ أن هذا بطاطس مسلوقة، ما أصلا ما يجي بذهنه، لا يأتي في ذهنه، فلذلك يسمى مقصرا؟ لا. يعني يقول له القاضي مثلا البلي أنت إنسان مغفل، والمغفل على حال أقدم على كذا، لا يقول، لا يقول أخي في مثل مجتمعنا المبني على الصدق والمبني على الأمانة المبني على الصحة والسلامة، هذا الأمر لا يأتي في ذهني أن هذا يكون ماذا كذا. على أي حال، ويمكن أن يحمل بقرينة ذكر التقصير على العيب الظاهر، كما أنه يمكن حمل عبارة التحرير المتقدمة المشتملة على لفظ الكتمان، لما قال كتمان العيب غشون يعني ماذا؟ غير ظاهر، أحسنتم، أما العيوب الظاهرة فهي ظاهرة. وعلى الاستدلال بالغش على العيب الخفي، بل هذا الجمع ممكن في كلمات الأصحاب مطلقا. شنو الجمع مولانا؟ أنه التقصير وعدم التبين من قبل المشتري مختص بمن؟ بالعيوب الخفية دون الظاهرية. ومن أقوى الشواهد على ذلك أنه حكي عن موضع من السرائر أن كتمان العيوب مع العلم بها، لمن هذا الكلام؟ لمن؟ للبائعين، للبائع، أن كتمان العيوب مع العلم بها حرام ومحظور بغير خلاف، مع ما تقدم من نسبة الاستحباب إليه. فلاحظ يعني البعض قال هذا مستحب، ولكن نحن نتكلم عن الرأي المشهور الذي قال بالحرمة. زين، نأتي إلى الأقوال الأخرى أو القولين الأخيرين. شنو كان القولين الأخيرين؟ أن التبري، اسمع جيدا، أن التبري من العيوب لو تبرى من العيوب فلا يجب عليه الإعلام مطلقا، سواء كانت العيوب ظاهرة أو باطنة. قول الخامس شنو كان؟ أن التبري من العيوب الخفية مسقط لوجوب الإعلام عن العيوب الخفية، أما الظاهرة لا يجب عليك التبري، وإنما يجب على المشتري أن يستكشف ذلك. هذا الكلام الآن الشيخ يريد أن يناقشه، يقول: ثم التبري من العيوب هل يسقط وجوب الإعلام في مورده كما عن المشهور؟ مشهور ماذا يقول؟ يقول التبري من العيوب يوجب سقوط ماذا؟ يوجب سقوط وجوب الإعلام. الشيخ يقول فيه إشكال، يعني وجهان. الوجه الأول أن لزوم الغش من جهة ظهور إطلاق العقد في التزام البائع بمن؟ بالصحة، مو هيك شيخنا؟ أصالة الصحة، لأن المشتري يقدم على شراء شيء، والمفروض أن الشيء الذي يشتريه أن يكون سليما من كل عيب، فأصالة الصحة والسلامة في المبيع هذا يجعل المشتري ماذا؟ يجعل المشتري غير ماذا؟ لا يجب عليه أن يتبين ولا يجب عليه أن يقلب، وإنما يجب على من؟ على البائع أن يعلم. فإذا تبرى، من تبرى؟ البائع. قال هذا الوجوب الذي علي أنا أريد أن أتبرأ منه، أقول أني بريء من كل عيب، أني بريء من كل عيب. هنا يظهر على أن الغش يحصل إذا قلنا بأن التبري يسقط، شنو مولانا؟ يسقط كون البائع متعهد ومسؤول عن سلامة المبيع. إذا التبري أسقط مسؤولية البائع عن سلامة المبيع فلا يعد غاشا، فلا يعد. أما إذا التبري، اسمعوا جيدا، إذا التبري يريد أن يسقط حق الفسخ أو حق الخيار ممن؟ يريد يسقط حق الخيار من المشتري، وليس إسقاط عهدته على أن يكون المبيع سليما، هنا يعد غاشا، يعد غاشا. فإذا التبري لابد من من؟ من بيان حيثيته. لماذا تتبرى؟ يقول أنا أتبرى من العيوب حتى لا تفسخ، حتى لا يكون لك الخيار، مو أنه أنا أتبرى من العيوب حتى أرفع يدي ومسؤوليتي عن من؟ عن سلامة المبيع. واضح المطلب؟ منشأه أن لزوم الغش من جهة ظهور إطلاق العقد في التزام البائع بالصحة. فإذا تبرأ من العيوب شو يصير شيخنا؟ يلا، فإذا تبرأ من العيوب ارتفع الظهور. أي ظهور؟ ظهور إطلاق العقد في سلامة المبيع، وأنه هو متعهد أن يكون، قل معي، أن يكون المبيع سليما. هذا الوجه الأول. أو هاي الوجه الثاني، أو من جهة، يعني منشأ الإشكال، أو من جهة إدخال البائع للمشتري فيما يكرهه عامدا، والتبري لا يرفع اعتماد المشتري على أصالة الصحة، فالتغرير إنما هو لترك ما يصرفه عن الاعتماد على الأصل. يقول الذين قالوا أن التبري لا يوجب، ماذا؟ لا يوجب سقوط وجوب الإعلام، أو لا يوجب سقوط الغش. شلون؟ يقول الطريقة أن المتبرئ البائع الذي يتبرأ، على أي أساس يتبرأ؟ من جهة إدخال المشتري، البائع المشتري، فيما يكرهه عامدا، يعني يدري أن المبيع معيب، المبيع معيب، ومع ذلك يريد حسب تعبيرنا احنا بالنجف شو نسمي، حسب تعبيرنا يريد شنو مولانا؟ يمشيه، يريد يمشي هذا السلعة، هاي السلعة يريد يمشيها، فهو يتبرأ من العيب وهو يعلم أن المشتري سوف، يلا، سوف يقع فيما يكرهه، يعني سوف يقع في يده ما لا يريده. هذا شنو يسموه؟ هذا يسموه غش، لا، لأن قصد التبري شنو جاء شيخنا؟ نقول قصد التبري أنه أنت في واقع الأمر تريد ترفع، مسؤوليتك وعهدتك عن السلام، عن شنو؟ أصالة السلامة، عن أصالة السلامة في المبيع. إذا تريد ترفع إيدك عن أصالة السلامة في المبيع وتريد تقول له يا مشتري أنت أصالة السلامة في المبيع أنا أتبرأ منها، فيكون البيع لازم عليك سواء كان هناك عيب أو ليس عيبا، هذا لست غاشا، فالمشتري يمكن أن يقول لا أقبل التبريك، فإني أريدك أن تتحمل مسؤولية أصالة السلامة. ويالولا. أما النحو الثاني يقول لا، البائع يتبرأ من العيوب وهو يعلم أن المشتري سيقع فيما يكرهه، يعني لا يكون هناك رضا بالمبيع، أنا ما أجبرته شيخنا، أنا لم أجبر المشتري أنه يشتري هذه السلعة حتى يكون غير راضي، لا، يقول أنت طريقتك في التبري وطريقتك في عرض السلعة بشكل أغررته، جعلته ماذا؟ مغترا. لما أغررته في واقع الحال أنت ماذا؟ غششته. يا لولا شوفوا، أو من جهة إدخال البائع، يعني رح أنا في الواقع أورط إدخال، يعني أورط توريط، إدخال البائع للمشتري فيما يكرهه عامدا. من يكرهه؟ مشتري عامدا. هذا عامدا لمن ترجع؟ البائع. والتبري لا يرفع اعتماد المشتري على أصالة الصحة. هذا التبري ما يجعل المشتري أنه شنو؟ أن يبرئ ذمة البائع من أصالة الصحة في المبيع، ولكن هو البائع تبرأ بنحو يريد أن ماذا؟ يدخلني في هذه المعاملة بنحو من أنحاء أنا في الواقع حسب تعبيرنا شو نقول؟ يقول سيدنا غشني. شلون غشك؟ سيدنا جاب جماعة وكلهم جالسين، وأنا توقعت هذا البيت بيته، هذا يتكلم بلي حجي هذا البيت مالتك إيش قد لطيف، هذا يقول بيتك أنا سكنت بي يومين ما أدري، كان كلش محترم، جايب جماعة حتى يظهرون أن البيت بيته، ولكن تبين أن البيت شنو؟ مو مالته. أقول أدري شو ما افتهمت. يقول سيدنا الستة كل واحد عمامته الكبر ويتكلم على أن البيت مال هذا، فأنا بعد حسب تعبيرنا شنو مولانا؟ إن وخذت. بعض الحين شو يصير؟ يعني تورط الإنسان. هذا لا يعني أنه ماذا؟ تبري من العيوب، هو في الواقع يسقط مسؤولية عن أصالة الصح. فالتغرير ها، فالتغرير إنما هو لترك ما يصرفه عن الاعتماد على الأصل. يعني سوالي جو معين، كلمات معينة، طريقة معينة، جعلني ماذا؟ جعلني أقدم ولكن معتمدا على من؟ أصالة الصحة. والأحوط الإعلام مطلقا كما تقدم عن المبسوط. ثم إن المذكورة في جامع المقاصد والمسالك وعن غيرهما أنه ينبغي بطلان البيع في مثل، استدخلنا في جزئيات في الصغريات، الآن بحث صغروي، انتهينا من البحث الكبروي، ما هو الغش ومتى يحصل الغش؟ الآن هذا المورد هل هو غش أو لا؟ هذا بحث صغروي. ينبغي بطلان البيع في مثل شوب اللبن بالماء. تدرون أنتم إذن البياعات الحليب لبن، مولانا هي تحلب لترين وتضع ماء 3 ألتار، أنا شايف يعني، فهذا البيع باطل أو البيع صحيح ويثبت الخيار للمشتري؟ ذكر الأعلام كصاحب المسالك وجامع المقاصد أن هذا البيع باطل. ليش بيع باطل شيخنا؟ لأن الذي أقدم عليه المشتري شيء شراء لبن وليس شراء ماء أبيض. ماء أبيض شيء ولبن وياي لولا. يقول أنت ما قصدته لم يقع، وما وقع فيكون البيع ماذا؟ باطل. هكذا قالوا ينبغي بطلان البيع في مثل شوب اللبن بالماء. ليش؟ لأن ما كان من غير جنس لا يصح العقد فيه. الجنس الذي أنا أردت أن أشتريه ما هو؟ لبن أو ماء أبيض؟ وهذا ماء أبيض، هذا مو لبن هذا. والآخر مجهول. شنو الآخر مجهول؟ أن هذا واقعا هل هو لبن أو ماء؟ إلا أن يقال إلا أن يقال إن جهالة الجزء غير مانع. هنا بعض الأعلام إيش قالوا؟ قالوا لا، شراء اللبن المشوب بالماء ليس باطلا، البيع ليس باطلا. لماذا؟ اسمعوا جيدا، اسمعوا جيدا. تذكرون بحثنا في البيع، من باع ما يملك وما لا يملك، من باع ما يملك وما لا يملك، يعني أبيع بستان الذي أنا شريك بيني وبين أخي، فأبيع البستان كله، فهو جزءه لي وجزءه لمن؟ لأخي. فقالوا البيع باطل لو صحيح لو ماذا؟ قالوا صحيح في ما تملك وباطل فيما لا يملك. مو شنو لا؟ هنا نفس الشيء. شو نقول؟ أن هذا لبن أم ماء؟ لبن وماء، لبن وماء، فيصح البيع في جزء اللبن ويبطل في جزء الماء. هكذا قالوا، هكذا قالوا. يعني كم لتر تشتريت؟ 5 لترات، لتران لبن وثلاث لترات ماذا؟ ماء. فيكون البيع صحيح في من؟ في اللترين، وباطل في البقية. إلا أن يقال إن جهالة الجزء غير مانعة. أي جزء؟ أن الجزء الغير اللبن غير الجنس اللي هو الماء، 3 لترات ما معلوم إيش قيد، غير مانعة إن كانت الجملة معلومة. جملة عشانه يعني مجموعها معلوم أكو لبن، بس بأي مقدار ما أدري. فالبيع يصح أو لا يصح؟ أكو جهالة تامة لو جهالة جزئية؟ جهالة جزئية لا تمنع من صحة البيع. هكذا قالوا، كما لو ضم ماله ومال غيره وباعهما. ها، صاحب البستان يبيع حصته وحصة شريكه. كما لو ضم ماله ومال غيره وباعهما ثم ظهر البعض مستحقا، يعني ظهر أن نصف البستان لمن؟ للغير، فإن البيع لا يبطل في ملكه. في ملكه يعني شنو؟ في جزء الحصة التي له، وإن كان مجهولا قدره وقت العقد. هذا اللبن، هذا اللبن موجود لما موجود؟ بل موجود. بأي مقدار؟ ما أدري، 3 لترات، 4 لترات، لترين، ما أدري، بس أكو لبن. الماء كم هو؟ ما أدري. يقول هذا الجهل بهالمقدار لا يؤثر في صحة العقد. الشيخ يقول أقوله الكلام في مزج اللبن بمقدار من الماء يستهلك في اللبن ولا يخرجه عن حقيقته كالملح الزائد في الخبز، فلا وجه للإشكال المذكور. يقول الشيخ المزج لا يخرج هذا السائل عن كونه لبنا، فيصدق عليه اللبن أو لا يصدق؟ فليس أنه أقدم على شراء غير جنسه، لا، جنسه موجود، الجنس موجود. نعم، اسمعوا جيدا، الجنس، بلي، جنس اللبن على قسمين. جنس لبن شنو؟ لا، جنس لبن ماذا يسمى؟ لبن خالص، لبن خالص ولبن غير خالص. وهذا الذي وقع هو لبن غير خالص. كون لبن غير خالص لا يعني أن العقد ماذا؟ باطل. لا يعني أن العقد باطل. نعم، مزج معه شيء آخر، ذلك الشيء الآخر يجعل لك ماذا؟ يجعل لك خيار، خيار الفسخ. فلا وجه للإشكال المذكور. نعم نعم نعم، هذا يقول نعم، إذا كان المزج بنحو أن بعد هذا مو لبن، هذا ماء أبيض، هذا ماء أبيض. نعم، لو فرض المزج على وجه يوجب تعيب الشيء من دون أن يستهلك فيه بحيث يخرج عن حقيقته إلى حقيقة ذلك الشيء، إلى حقيقة ذلك، توجه ما ذكروه في بعض الموارد. نعم، إذا كان المزج بنحو أن هذا بعد ما يسموه شنو؟ ما يسموه لبن، هذا ما يسموه مولانا الجليل، لا يسمى رزاً، هذا يسموه مولانا حسب تعبيرنا وصاخة، واحد جاب روز أكثره شوائب، أكثره شوائب، يعني كل كيلو أرفع من هذا الروز، كل كيلو يمكن 100 غرام أو 200 غرام روز، 800 غرام هو شنو مولانا؟ شوائب. هذا بعد ما يسموه روز، هذا يسموه شوائب فيها روز. شوائب فيها رز. هنا نعم يجي الكلام. فإذا القضية وين إخواني؟ قضية في مدى صدق الشيء وعدم صدقه. هذا تمام الكلام في حكم الغش وبيع العين المعيوبة، بل من دون الإعلام عن العيب. مسائل تقريبا 12 مسألة، 12 مسألة يتناولها المصنف في اختلاف المتبايعين. اختلاف المتبايعين تارة يقع الاختلاف في أنه كان هناك عيب أو ليس هناك عيب، هل العين كانت معيبة أو ليست معيبة. البائع يقول ما كانت معيبة، المشتري يقول معيبة، قول من نقدم، اللي هو يسمي شنو، اختلاف في ثبوت الخيار وعدمه. وتارة الاختلاف يقع في أنه بل كان مولانا العيب موجود، البائع يقول نعم العيب موجود ولكن أنك أسقطت خيارك، والمشتري يقول لم أسقط خياري، لم أسقط خياري، فالقول قوله من. والحالة الثالثة أنه البائع يقول نعم أنت فسخت، عفوا المشتري يقول أني فسخت، البائع يقول أنت لم تفسخ، فاختلاف في الفسخ واختلاف في العيب واختلاف في مسقطات الخيار. هذه نزاعات أو أمور نبحثها في مسائله إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.